إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في كتاب البيع تعريفه، وذكر الشيخ الشارح حكمه أي حكم البيع، وذكر المصنف رحمه الله شروطه أي شروط البيع والشروط في البيع وأقسام الخيار، وذكر رحمه الله تعالى باب الربا والصرف، ثم شرع رحمه الله تعالى في باب بعده فقال: باب بيع الأصول والثمار. فأفرد المصنف رحمه الله تعالى بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل ضمن باب البيوع. والأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو يبنى عليه الشيء. فالأب أصل للابن لأن الابن متفرع منه، وأساس الجدار أصل للجدار لأن الجدار مبني عليه. فالأصل في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو ما يبنى عليه الشيء. أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع. فإذا تكلمنا عن الأدلة فإنما نعني بالأصل الدليل، ولهذا تجد في الكتب التي تعتني بالأدلة إذا ذكر حكم المسألة قال المصنف: والأصل في ذلك قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعني بالأصل الدليل. وتارة يطلق على كل ما تفرع عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك. وفي باب البيع الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار أي الأراضي والدور والأشجار، فكل هذه أصول تذكر في باب البيع. والثمار جمع ثمر، وهو ما ينتج من الأشجار، فالنخلة تعتبر أصلا وتمرها يعتبر ثمرا لأنه نام منها. والباب معقود لبيان حكم بيع الأصول والثمار. النخلة تعتبر أصلا، وأما ثمرها فهو ثمر لأنه نام منها. وقد سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الزروع مع أنه قد تكلم عليها، ولكن سكت إما اقتصارا وإما اختصارا. وليس المقصود بهذا الباب الكلام على شروط البيع، لأن شروط البيع قد سبق أن ذكرها المصنف رحمه الله. وليس المقصود الكلام على موانع البيع، لأن موانع البيع سبق أن ذكرها المصنف أيضا رحمه الله، ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخاضية المدفونة. إذا باع دارا فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما هو ظاهر، بكذا محددا معلوما لا جهالة فيه، ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة لكي يتصرف بمقتضاها. المهم هنا إذا باع دارا فما الذي يدخل في الدار؟ إذا باع دارا شمل أرضها إلى الأرض السابعة. إذا باع دارا شمل البيع أرض الدار إلى الأرض السابعة، ويشمل أيضا أي هذا البيع هواءها إلى السماء الدنيا. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك، لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا. فإذا باع دارا شمل أرضها إلى الأرض السابعة، وشمل هواءها إلى السماء الدنيا، وشمل بناءها كذلك أيضا، يشمل البيع بناءها أي ما بني فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك، وسقفها لأنه تابع لما بني فيها، والباب المنصوب. ويشمل البيع أيضا إذا باع الدار الباب المنصوب يعني المركب، فإذا باع أحد دارا ثم أراد أن يأخذ أبوابها قلنا له لا، لأن الباب داخل في الدار. هذا إذا كان الباب منصوبا بالتسمير أو مبنيا عليه. المهم إذا كان الباب منصوبا، فإن لم يكن منصوبا بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل، يأخذه بيديه إذا أراد أن يدخل، وإذا دخل الحجرة وأراد أن يغلقه رده إلى مكانه، فالباب هنا غير منصوب. فعلى قول المصنف رحمه الله لا يدخل الباب في عقد بيع الدار، وللبائع تبعا أن يأخذه لأنه ليس منصوبا. إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا للدار لنصبه، فهو كالخرقة مثلا، فإذا كانت الخرقة أيضا غير مسمرة فإن البائع يأخذها. والسلم والرف المسمورين، السلم الذي يصعد به إلى السقف، إذا كان ذلك السلم مسمرا فإنه يدخل في العقد عقد البيع، فإن لم يكن مسمرا وكان مما ينقل فإنه لا يدخل. وكذلك الرف إن كان مسمرا دخل في البيع بيع الدار وإلا فلا. فإذا كانت أيدي الرف مسمرة وكانت الخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائض، فهل يدخل في البيع أو لا يدخل؟ أما العضائض فتدخل لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل لأنه غير مسمر. ومثل ذلك الرحى، أسفلها يدخل في البيع لأنه مبني ثابت، والفوقاني لا يدخل في البيع لأنه ينزع. قال المصنف رحمه الله: وإذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة. والخابية إناء من فخار كانوا يجعلون فيه التمر وشبهه. إذا كانت مدفونة، يعني الخابية يعني ذلك الإناء من الفخار، إذا كانت مدفونة دخلت، أي دخلت في البيع، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. ما ذكره المصنف رحمه الله مما مر ذكره ليس له دلالة شرعية، يعني إذا أراد أحد أن يطالبك بالدليل الشرعي على ما يسمر وما لا يسمر والباب المنصوب وما أشبه، فإنك لا تستطيع أن تأتي له بدليل شرعي، ولكن لذلك الذي ذكره دلالة عرفية، له دلالة عرفية وليس له دلالة شرعية. فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل، فلا يكون البيع شاملا لها. لكن لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيع سواء كان منصوبا أو غير منصوب، فهل يدخل باختلاف العرف؟ الجواب نعم. وكذلك أيضا مسألة الرف الذي مثل به، فعضائض الرف مستمرة ثابتة، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائض رفا فهو غير مسمر، فجرت العادة والعرف كما هو معلوم أنه تبع فيدخل في البيع. وأيضا الرحى، الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية قد بنيت وبني عليها، والعليا غير مسمرة. فعلى كلام المصنف رحمه الله العليا لا تدخل في البيع إذا باع الدار، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل، لأنه لا يمكن أن تكون رحا بدون طبق أعلى. ثم إذا أخذ البائع هذه العليا فلن ينتفع بها إلا بالسفلى وقد تركها. فالصواب أيضا في مسألة الرحى أنها داخلة إذا كانت منصوبة في الأرض، يعني مثبتة، فإنه يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل سواء بسواء. أما إذا كانت مما ينقل، وهنالك من الأرحية ما ينقل، فإنها تكون كسائر الآنية. فإذا باع الدار لم يشمل البيع الآنية إلا إذا نص على ذلك واشترط. قال المصنف رحمه الله تعالى: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة، دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. الكنز مودع في الأرض فلا يدخل في البيع لأنه منفصل، فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزا فإنه لا يدخل في البيع بل يكون لصاحبه. ما معنى أن يكون الكنز الذي وجده المشتري في الأرض أرض الدار التي ابتاعها أو التي اشتراها؟ ما معنى أن يكون له؟ معنى ذلك أنه يكون مكتوبا عليه اسمه مثلا أو ما أشبه ذلك، وإن لم يكن مكتوبا عليه فإن ذلك الكنز الذي يوجد في الأرض لمن وجده، لأنه ليس داخلا في البيع. بمعنى أنك لو استأجرت عمالا يحفرون لك بيارة في البيت مثلا، وأثناء الحفر وجدوا هذا الكنز، فإن هذا الكنز يكون للعمال ليس لك ولا لمن ابتعت منه الدار، وإنما هذا الكنز لمن وجده. فإن استأجرت العمال لكي يحفروا لك بيارة مثلا فوجدوا كنزا، فهذا الكنز يكون للعمال، إلا في حالة ما إذا كان قد استأجرهم لحفر المكان لأجل العثور على الكنز مثلا، فإذا قد استأجرهم من أجل الحفر للوصول إلى الكنز فلا يكون له. وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزا مدفونا فليس للبائع أن يطالبه ويقول إن الكنز لي حتى يثبت ببينة أنه له، لأن الكنز لا يتبع الأرض دون ما هو مودع فيها من كنز، فهذا لا يدخل في العقد ولا يقع عليه البيع، بل هو لمن وجد، إلا إذا أقام صاحبه الحجة على امتلاكه وعلى أنه له من كنز وحجر. بعض الأحجار يكون له قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل، فنقول إن هذا الحجر لا يدخل في الدار لأنه مودع فيها، فإذا كان مودعا فيها فإنه لا يدخل. أما الحجر الذي هو من طبيعة الأرض فيدخل في البيع لأنه من طبيعة الأرض، وحجر ومنفصل منها كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل. ومثاله ما مثل به المصنف نفسه رحمه الله فقال: كحبل ودلو وبقرة وقفل وفرش ومفتاح، هذا لا يدخل في البيع لأنه منفصل. فإذا باع دارا فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة وفيه حبل الرشا، الرشا بحذف الهمزة هو الرشاء أي الحبل أو حبل الدلو ونحوها والجمع أرشية، فإذا باع دارا فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة وفيه حبل الرشا وفيه دلو فإن البكرة لا تدخل، والبكرة هي التي يدور عليها الرشا أي الحبل الذي يدلى به الدلو في البئر، الرشا أيضا لا يدخل والدلو كذلك لا يدخل، فكل هذا منفصل، منفصل من الدار فلا يدخل في البيع. لذلك قال: ومنفصل منها. ثم مثل فقال: كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. وظاهر كلام المصنف رحمه الله في قوله وبكرة أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة، وفي هذا نظر، لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت للبقاء فهي كالرف المسمر ولا فرق. أما الرشا والدل فمنفصلان فلا يدخلان في البيع، وكذلك القفل ليس داخلا في بيع الدار لأنه منفصل. وأما القفل الذي في الأبواب نفسها فهو تبع للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل، وقد مر ما يتعلق بالباب الذي يدخل والباب الذي لا يدخل، فذكر الباب المنصوب ونص عليه، والذي لا يكون منصوبا ولم يبنى عليه فإنه لا يكون داخلا في العقد ولا يشمله عقد البيع على الدار. يقول رحمه الله تعالى: الرشا والدل منفصلان فلا يدخلان في البيع، وكذلك القفل ليس داخلا في بيع الدار لأنه منفصل، وأما القفل الذي في الأبواب نفسها فهو تبع للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل. الفرش أيضا لا تدخل في البيع لأنها منفصلة، وظاهر كلام المصنف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، لأنه يوجد الآن فرش ملصقات بالأرض وفرش منفصلة تحمل، لكن قد يقال إن الفرش الملصقة كالرف المسمر تدخل في البيع ولا تنزع، فالفرش فيها تفصيل، فما كان ملصقا ثابتا فهو داخل وما كان منفصلا ينقل فهو غير داخل. وكذا المفتاح لا يدخل في البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك دارا أخذت مفتاحها لأنه منفصل، ولكن هذا على خلاف العادة والعرف، ولا شك أن المفاتيح داخلة. كذلك لا يوجد مفتاح بدون قفل، والأقفال مثبتة، إذن فهي فرع عن الأقفال فتكون تابعة للأقفال بلا شك. وعليه فإن المفاتيح إذا كانت لأقفال مثبتة فهي داخلة في البيع وإلا فلا. وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. إذا باع الأرض فيها غرس فإن الغرس يتبع الأرض، لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعا تابعا لأصله. وكذلك البناء، فإذا باع أرضا وفيها بناء فإنه يدخل في بيع الأرض، لأن البناء بالنسبة للأرض فرع فيتبع الأصل. إذا كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناء ولا غرس ولا زرع، فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيها، ولكن هل يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟ الجواب لا يدخل، لأنه لا يملك بملك الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وضعفه البوصيري. وأخرجه ابن ماجه من رواية أبي هريرة، وصححه البوصيري والحافظ ابن حجر والألباني رحمهم الله تعالى. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فإذا باع أرضا فيها كلأ فلا يدخل الكلأ في البيع، أما ما غرسه الآدمي فيدخل. قال المصنف رحمه الله: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، هذا هو المذهب. وقوله ولو، وهذه شائعة في كتابات وألسنة الفقهاء، وهي إشارة خلاف، فإذا وجدتها فإنما يذكرونها إشارة إلى الخلاف في المسألة. ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخلان في الأرض، وعلى هذا فيقدر لهما قيمة من جديد، وإلا فللبائع أخذهما، والصواب أنهما داخلان في الأرض تبعا له. وإن باع غرسا نخلا مثلا فهل تدخل الأرض؟ الآن على العكس من المسألة التي مرت، إذا باع أرضا هل يدخل غرسها ويدخل بناؤها؟ ومر بيان الحكم في ذلك. والآن إذا باع غرسا نخلا مثلا هل تدخل الأرض؟ الجواب لا، لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل، فالأرض أصل والنخل فرع، ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرع. ولكن في العرف وإلى عهد قريب إذا باع عليه نخلة أو باع عليه أثلة أو ما أشبه ذلك فإنه يشمل الأرض، ولا يعرف الناس إلا هذا. وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على أن المراد بها الحقائق اللغوية، فيتبع ما نص عليه. وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، وهذه مسألة مهمة وهي قاطعة لكثير من موارد النزاع، لأن الناس يتعارفون على أمور، فإذا تعاقدوا فإنما هم متعاقدون على ما تعارفوا عليه، فإذا أرجعتهم إلى الحقائق اللغوية وهم جاهلون بها فقد كلفتهم ما لا يلزمهم. وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية ما لم ينص على أن المراد بها الحقائق اللغوية، فيتبع حينئذ ما نص عليه. وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، وهذه قاعدة مضطردة، أن الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، هذه قاعدة مضطردة، أن الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف، فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ عليه، وما لا فلا. قال المصنف رحمه الله: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، أي إذا كان في الأرض زرع فهو على نوعين: الأول أن يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير، فهذا يبقى للبائع، باع أرضا وقد زرعها برا أو زرعها شعيرا، فهذا البر وهذا الشعير لمن؟ إذا كان هذا الزرع الذي بيعت الأرض وهو فيها، إذا كان هذا الزرع مما يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير، فهذا يبقى للبائع، يبقى للبائع أي لا يشمله البيع، فيكون للبائع ما لم يشترطه المشتري، ويبقى أيضا للبائع إلى الحصاد. فلو طلب المشتري أن يخلي الأرض منه فليس له الحق في هذا. إذا اشترى أرضا وهي مزروعة برا أو شعيرا ثم لم يشترط أي المشتري أن يكون الزرع له، ثم أخذ يطالب البائع ويستعجل الحصاد، فليس له المطالبة بذلك. لو طلب المشتري أن يخلي البائع الأرض من هذا الزرع فليس له الحق في هذا، بل يقال أنت اشتريتها وفيها الزرع، فمعلوم أن الزرع يبقى إلى الحصاد والجذاذ، ومؤونة سقيه على البائع. فتشتري أنت الأرض وفيها هذا الزرع الذي يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير، ليس لك أن تستعجل البائع الحصاد، وإنما على حسب أوانه. وأما مؤونة السقي فعلى البائع، لأن البائع لم يملكه من قبل المشتري، بل إن ملكه استمر عليه ولم يملكه من قبل المشتري حتى يلزم المشتري بمؤونة السقي وما أشبه، وإنما ملكه مستمر عليه. فمؤونة السقي وما أشبه إنما هي على البائع، فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع. قال العلماء: وعليه إذا بلغ الزرع الحصاد أن يجزه في الحال، فإن تركه حتى نما بطل البيع، لأن نموه يكون شيئا فشيئا، ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه، فيعود ذلك إلى جهالة الأصل، وإذا كان مجهولا فإن البيع يبطل. فإذا قال المشتري للبائع احصده علفا، لأن الزرع يصلح أن يكون علفا للبهائم، وقال البائع لا، أنا أريد أن أبقيه حتى يكون سنبلا وحبا، فهنا نتبع قول البائع لا قول المشتري، لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع إلى الحصاد، فإذا جاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده، فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض لأنه معتد، أي البائع الذي آن أوان حصاد زرعه ثم لم يحصده وبقاه زمنا في أرض المشتري، هذا معتد، وعليه فللمشتري أن يطالبه بحصاده، فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض، والعلة أنه معتد. فهذا هو النوع الأول، ما يحصد مرة واحدة كالبر والشعير، وهذا حكمه. إذا بيعت الأرض وفيها مثل هذا مما يحصد مرة واحدة كبر وشعير، هذا للبائع وليس للمشتري أن يطالب البائع مستعجلا إياه بحصاده، بل إذا آن أوان حصاده فعلى البائع أن يقوم بحصاده. ومؤونة السقي وما أشبه إنما هي على البائع، فإذا آن أوان الحصاد فللمشتري أن يطالبه بحصاده، فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض لأنه معتد. فهذا حكم النوع الأول. وأما النوع الثاني من الزرع فذكره المصنف رحمه الله بقوله: وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز مرارا كالبرسيم وهو القت، فهذا يجز مرارا، يحصد اليوم ثم ينمو فيما بعد، ويحصد مرة ثانية وثالثة، ويبقى مدة على هذه الحال، وربما يبقى مدة طويلة على حسب طيب الأرض ورداءتها. فهذا يقال فيه الأصول للمشتري، يعني العروق والجذوع للمشتري. والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جزها عادة. فإذا باع الأرض وقد زرعت ما يجز أو يلقط مرارا فأصول هذا للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. هذا ما يتعلق، أي هذا المثال الذي مر، هذا ما يتعلق بما يجز كالبرسيم أو القط. وأما اللقطة فكذلك، لأنه قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا، فدلنا على أمرين: الأول أن هنالك ما يجز، والثاني أن هنالك ما يلقط. فقال وإن كان يجز أو يلقط مرارا، فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. اللقطة كالجزة، فإذا كان هذا الزرع مما يلقط مرارا كالباذنجان والطماطم واللوبيا وما أشبه، فالأصول للمشتري تبعا للأرض، فالأصول للمشتري تبعا للأرض، واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة إلى أوان أخذها. فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس شجر فهو تابع للأصل، وإذا بيعت وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة فإنه لا يتبع الأرض وإنما يكون للبائع. وإذا كان فيها زرع أو شجر صغير يلقط مرارا أو يجز مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة تكون للبائع على هذا التفصيل الذي مر. وكل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطا يخالف ذلك الذي مر ذكره، فعلى ما شرط إذا اشترط، يعني إذا اشترط فعلى ما اشترط. قال المصنف رحمه الله: وإن اشترط المشتري ذلك صح. المشار إليه بقوله ذلك، وإن اشترط المشتري ذلك، المشار إليه اللقطة الظاهرة والجزة الحاضرة، لأن هذه تكون لمن؟ تكون للبائع، وأما الأصول فإنها لمن؟ للمشتري. وهذه اللقطة الظاهرة مما يلقط كالطماطم واللوبيا والباذنجان وما أشبه، فهذا يلقط ويجمع كما هو معلوم، فهذه اللقطة الظاهرة عند البيع لمن؟ للبائع. وكذلك ما يجز كالبرسيم أو القط، هذا الذي يجز ظاهرا عند البيع يكون لمن؟ يكون للبائع، إلا إذا اشترط المشتري فقال هذه اللقطة الظاهرة أو هذه الجزة الحاضرة، أنا لا أريد أن تدخل علي كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصدة الظاهرة، أنا أشترط عليك أن يكون هذا لي، فقبل البائع فلا بأس. دليل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، والمبتاع هو المشتري، فإذا اشترط ووافق البائع فهي للمشتري. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أيضا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، والمبتاع هو المشتري. كذلك نقول: من باع أرضا وفيها زرع يجز مرارا أو يلقط مرارا واشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة أو اللقطة الحاضرة له فله ذلك، لأن المسألة حق لآدمي، وحق الآدمي له إسقاطه إذا لم يتضمن شيئا محرما، حق الآدمي للآدمي إسقاطه إذا لم يتضمن هذا الإسقاط شيئا محرما. فلو قال قائل: كيف تجيزون أن يشترطه المشتري وهو للبائع؟ يعني هذا في الأصل لمن؟ للبائع، من الجزة الظاهرة واللقطة الحاضرة، هذا لمن؟ هذا للبائع، فكيف تجيزون أن يشترطه المشتري وهو للبائع؟ والمشتري إذا اشترطه فلا بد أن يزيد الثمن. فلو بعت الأرض وفيها 10,000 كيلو من البر واشترطه المشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحب حتى يشتد؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والألباني، في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. فالآن إذا بعت أرضا وفيها 10,000 كيلو من البر، فاشترط المشتري أن يكون البر له، فإذا وافق البائع فلا شك أن الثمن سيزيد، فهذا يستلزم زيادة الثمن لأن العقد لن يقع على هذا. وأما إذا ما اشترط فهذا شيء جديد، يقول نعم وقد اشتريتها منك، ولكن على أن تكون هذه الجزة الحاضرة أو الظاهرة أو هذا البر لي، فحينئذ يقول وكيف تأخذ ذلك بغير مقابل، فهذا يساوي مثلا 10,000 كيلو من البر، فإذا اشترط المشتري أن يكون ذلك له فإنه يلزم منه زيادة الثمن، فكيف يصح ذلك؟ لأنه إذا زاد الثمن فالثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا البر، وهذا البر لو أنه بلغ أوان حصاده لكان البائع قد حصده وانتهى الأمر وسلم الأرض، ولكن هو لم يبلغ أوان حصاده بعد، إذن هو لم يشتد حبه بعد، فإذا ما اشترط المشتري أن يكون هذا البر له وهو لم يبلغ بعد أوان حصاده ولم يشتد حبه، فمعنى ذلك أن زيادة الثمن ستكون لما لم يشتد حبه بعد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، هذا واضح. فماذا تقولون؟ الجواب لأن هذا وقع تبعا للأرض وفرعا له، كما لو بعت الشاة وفيها لبن فإنه يصح مع أن بيع اللبن وحده لا يصح، وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإنه يصح مع أنه لو بيع الحمل لم يصح، فهذا كله داخل في الجهالة والغرر. يعني إذا اشتريت اللبن في الضرع فهذه جهالة وفي هذا البيع غرر، لأنك لا تدري ما يبلغ هذا اللبن، وكذلك إذا بعت الحمل في بطن الشاة مثلا فإذا اشتراه مشتر فهو لا يدري هذا الحمل ما هو وهل يتم أو لا يتم، ثم هل يكون صحيحا أو لا يكون، هذا كله مما يدخل في الغرر والجهالة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ولكن لو أنك بعت الشاة وفيها لبن فهذا صحيح مع أن بيع اللبن وحده لا يصح، وكذلك لو بعت الشاة وهي حامل فهذا صحيح مع أنك لو بعت الحمل وحده فإنه لا يصح، وكذلك لو أنك اشتريت الحب قبل أوان تمامه وقبل أن يشتد ذلك الحب فإنه لا يصح. وأما إذا اشتريت الأرض واشترطت أن يكون ما فيها من البر ولما يبلغ بعد أوان حصاده ولم يشتد حبه فإنه يصح، كما تشتري الشاة وفيها اللبن، وكما تشتري أيضا الشاة وفيها حملها لأنها تزيد، إذا لم تكن حاملا لا يكون الثمن كما لو كانت حاملا، وكذلك إذا كان فيها لبن لا تكون كالتي لا لبن فيها، فأنت لا تشتري اللبن وحده وإنما تشتري اللبن تابعا لأصله، وكذلك الحمل لا تشتري الحمل وحده وإنما تشتريه تابعا لأصله، فكذلك إذا اشتريت ذلك البر قبل أوان حصاده واستتمام أمره ولما يشتد حبه بعد فإن ذلك صحيح، لأنك لا تشتريه وحده وإنما تشتريه تبعا لأصله، لأنك تشتري الأرض التي نبت فيها، فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم إلى 3 أقسام. الأول الأشجار، فإذا بيعت الأرض وفيها أشجار فإن الأشجار تكون تبعا للأرض وتكون للمشتري، إذا اشترى أرضا وفيها أشجار فالأشجار لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ الأشجار للمشتري، لأن هذا أصل أم فرع؟ فرع، وهو تابع لأصله، وأنت اشتريت الأرض التي هي أصل، فالفرع تابع لأصله، هذا هو القسم الأول. الثاني إذا كانت هذه الأرض التي اشتريتها فيها زرع يجز مرارا، فالجزة الموجودة تكون لمن؟ للبائع، وأما الأصول فإنها تكون للمشتري. لو اشترط المشتري أن تكون الجزة الظاهرة أو اللقطة الحاضرة له صح. القسم الثالث إذا كان في الأرض المشترى زرع لا يحصد إلا مرة واحدة كالبر كالقمح والشعير، فهذا لمن؟ للبائع إلى أوان حصاده. هل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟ يعني هل يقول له هذا الذي في الأرض من شعير أو من بر هو لي، وقد بعت لك الأرض، ولكن ما فيها من هذا الزرع الذي يجز مرة واحدة يحصد مرة واحدة كالقمح والشعير هذا لي وأنا قد بعت لك الأرض، فهل للمشتري أن يقول للبائع نعم وعليك أن تدفع إيجارا لهذا الزرع؟ هل له أن يطالبه بأجرة؟ ليس له أن يطالبه، لأن للبائع حقا ثابتا، للبائع حق ثابت، ولكن متى نلزمه بالأجرة؟ إذا اعتدى، إذا لم يكن له حق ثابت، متى يكون معتديا ولا حق له؟ إذا بلغ الزرع أوان حصاده فلم يقم بحصده، فحينئذ للمشتري أن يطالبه بالحصاد، فإذا لم يفعل يلزم بأن يدفع له أجرة لبقاء هذا الزرع غير محصود في أرضه لأنه معتد، فحينئذ يلزم بالأجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. هذا بيع النخل وليس بيع الأرض، فقد مرت أحكام بيع الأرض، والآن يتكلم عن أحكام بيع النخل. إذا باع نخلا أي باع النخلة نفسها وقد تشقق طلعها، يعني انفرج، وذلك لأن النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بالكفر. الكفر هذا وعاء لطلع النخل، والكافر وعاء طلع النخل والثمر، والجمع كوافر. ولقد أخذت هذه الكلمة إلى اللغات الأوروبية من اللغة العربية، فهم يقولون الكفر بمعنى الغطاء الذي يحجب ما وراءه، هي مأخوذة من عندنا الكاف والفاء والراء، هذا الأصل يفيد التغطية، ومنه سمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحبة بالتراب في الأرض، ومنه سمي الكفر كفرا لأنه تغطية ما لا يمكن تغطيته وستره. فحتى لفظ الكفر لفظ مؤمن، لأن لفظ الكفر يدل على الستر لشيء وهو الحقيقة العظمى في هذا الكون. فالكافر الذي يجحد وجود الله تبارك وتعالى اسمه يدل على حقيقة الإيمان بوصفه، لأن الكفر إنما هو التغطية هذه الحقيقة وهيهات أن تستر، ولكنه كافر عنيد. فالآن النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة، ثم إذا نما هذا العذق داخل هذه التي تغطيه من تلك الغلالة ومن ذلك الغلاف انشق وانفرج. فإذا باع نخلا تشقق طلعه، فالطلع هنا يكون للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع، والمبتاع هو المشتري، وإن لم يتشقق طلعه فهو للمشتري لأنه تبع للنخلة. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري. وهذا الحديث كما مر متفق على صحته من رواية ابن عمر رضي الله عنهم، وهو واضح جدا في المسألة. فلننظر هل الدليل مطابق للمدلول أو لا؟ الجواب لا، لأن المصنف رحمه الله علق الحكم بالتشقق سواء أبره البائع أم لا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر. وأما المصنف فقال: ومن باع نخلا تشقق طلعه، فلم ينص على تأبير ولا غيره، وإنما علق على تشقق الطلع. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. فهذا الدليل غير مطابق للمدلول، لأن المؤلف رحمه الله علق الحكم بالتشقق سواء أبره البائع أم لا. ما التأبير؟ التلقيح. التأبير التلقيح، وهو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة، فإذا وضع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجدهم يؤبرون، يعني يلقحون الطلع، فيأخذون شيئا من طلع النخلة يكون مذكرا لكي يجعل في طلع مؤنث، فهذا تلقيح وهو التأبير. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤبرون، فيرقى الرجل إلى الفحل في النخلة ويأخذ العذق ويجعل منه على ثمرة النخلة، فيصعد مرة وينزل ويصعد مرة وينزل مع التعب. لما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤبرون أي يلقحون النخل، قال لا أرى ذلك يغني شيئا. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام تركوه فلم يؤبروا النخل، فصارت النتيجة أن النخل فسد. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك لما وجد ذلك كذلك، قال كيف وقع؟ قالوا أنت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركنا. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا أخرجه أحمد ومسلم من رواية عائشة وأنس رضي الله عنهم. وتركهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يؤبرون. ولكن ما مراده صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ مراده صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم ليس بالأحكام الشرعية فيها، أي في الدنيا، ولكن بتصريفها والتصرف فيها. فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة، أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أخطأ من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم المعاملات، واستدل بهذا الحديث. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فنقول هذا خطأ عظيم، فالدين الإسلامي ينظم كل شيء، لأن أقواما أخذوا هذا الحديث وقالوا إن الإسلام يحكم العلاقة بين العبد وربه، أي فيما يتعلق بأمور العبادة التي تكون بين العبد وربه، وعليه فحدود حكمه على حسب كلامهم في زيغه وضلاله إنما هو جدران المساجد. وأما الحياة بواقعها المضطرب وأحوالها في صعودها وهبوطها وانحدارها وفي تقلبات أمورها وفي تداخل شؤونها وفيما يجد من أحوالها، فكل ذلك يقولون ليس للإسلام من مدخل فيه. يقولون والدليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وهذا خطأ عظيم. والدين الإسلامي ينظم كل شيء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما؟ أليس هو الذي قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها؟ فهذه أحكام شرعية، ولكن مسألة التأبير وعدم التأبير هذا داخل في الصناعة، وهذا يرجع إلى التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجربا. فالمصنف رحمه الله علق الحكم بالتشقق، فمتى باع البائع نخلا متشققا طلعه فالطلع له سواء أبره أم لم يؤبره. لكن الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهم، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به المصنف رحمه الله تعالى. والصواب أن الحكم معلق بالتأبير لا بالتشقق، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لأن البائع إذا أبره فقد عمل فيه عملا يصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره فإنه لم يصنع شيئا فيه. وعلى هذا فالصواب أنه إذا باع نخلا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع. فإذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه، فثمر التي أبرها له والتي لم يؤبرها ثمرها للمشتري، فلكل حكمه. فتكون ثمرة النخلة المؤبرة للبائع وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري. ما التأبير؟ التلقيح، أن يذهب إلى النخلة، إلى العذق، إلى الفحل، فيأخذ من الطلع ليجعله في طلع الأنثى، فيقع هذا التلقيح. فإذا لم يفعل ذلك جاء شيصل، لا يصلح للأكل وإنما يصلح للعلف، وهي حكمة الله البالغة. إن أبر بعض النخلة، لأن الطلع قد لا يكون متساويا كما هو الواقع، فللبائع تغليبا للتأبير، إن أبر بعض النخلة لأن الطلع لا يكون في وقت واحد، لا يكون متساويا كما هو الواقع، وإنما يكون شيئا بعد شيء، فهو لما آن أوان تأبير طلع أبره وترك الآخر أو الباقي حتى يحين حينه ثم باع. وقد أبر بعضا ولم يؤبر بعضا، فهذا يكون لمن؟ يكون للبائع تغليبا للتأبير. ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يؤبر النخل جميعا إلا في هذه السنوات الأخيرة، فإنهم يؤبرونها جميعا، ينتظرون قليلا بعد أن تتشقق الأولى ويستعجلون، فيشقون الصغار قبل أن تتشقق ليوفر عليهم الطلوع والنزول للنخلة. في الزمن السابق لما كان الناس نشطاء وكانوا متفرغين، لم تلههم أحوال المدنية الغربية الفاجرة الكافرة، كان الشخص يمكن أن يصعد للنخلة عدة مرات، يلقح أول الثمر ووسطه وآخرة. إذا قال قائل لماذا عدل بعض الفقهاء رحمهم الله عن التأبير إلى التشقق؟ فالجواب لأن التشقق هو سبب التأبير، فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بالتأبير والمراد سببه، فعلق الحكم بالتأبير والمراد سببه. فيقال من أين الدليل على أن هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه صريح واضح؟ كيف يجوز لنا أن نحرفه إلى معنى آخر على خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة، ولا تنطبق على ما إذا تشقق بدون تأبير، وحينئذ لا يصح القياس ولا تحريف، حينئذ يقبل فيصرف المعنى إلى معنى آخر. قال: إلا أن يشترطه مشتر، فإن اشترطه المشتري يكون له ولو كان بعد التأبير، لأنه إذا أبر النخلة ثم باعها فثمرها لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط ذلك المشتري فيقول هذا الثمر لي. إلا أن يشترطه مشتر، فإن اشترطه المشتري يكون له. ما الدليل على هذا؟ عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقد، وهذا مهم، الأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه، هذا مهم، لأن أقواما إذا ما شرطت عليهم شروط تكون صحيحة ولا تجافي دين الله تبارك وتعالى، وعلق العقد بأوصاف، فإنهم يقولون إنما نفي بالعقد ولا يلتفتون إلى أوصافه ولا يلتزمون بالشروط التي اشترطت، وهذا كله ليس من الوفاء بالعقود في شيء، لأن الأمر بالوفاء بالعقد أمر به، أمر بالعقد وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه، فهذا أولا. وأما ثانيا فقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، والشرط الذي التزمه الإنسان هو عهد على نفسه. ثالثا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا علقه البخاري بصيغة الجزم، وصله أبو داود والحاكم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي من طريق أخرى، وأخرجه الدارقطني والحاكم عن عائشة وأنس رضي الله عنهما بلفظ: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. وصححه النووي والألباني في الإرواء. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم
ما وافق الحق. وفي رواية: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الشرط الذي يشترطه المبتاع أي المشتري لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. فإذا قال قائل: أيهما أولى للمشتري، أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها له، أو أن يبقيها للبائع، أيهما أولى؟ أن يشترط أن يكون الثمر الذي أبر نخله له أي للمشتري، وكذلك ما تشقق طلعه، أيهما أولى؟ أن يشترط المشتري أن يكون هذا الثمر له، أو أن يبقي ذلك للبائع على الأصل؟ الجواب: أن يشترط أنها له، لأنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة. ومن المعلوم أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكا للمشتري، ليس له عليها سبيل إطلاق. فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة ولم يشترطها المشتري، صار البائع يتردد على هذه الثمرة. فهذا الذي اشترط أن تكون الثمرة له بعد التأبير وهو المشتري، ربما يتضرر إذا لم يشترط، أو على الأقل يتأذى بتردد البائع عليه. فالأولى في هذه الحال أن يشترط أن تكون الثمرة له، إبعادا عن النزاع والعداوات والمشكلة. وهنا مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهي أن الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أنها حق للإنسان أو ليست حقا، الفقهاء يذكرونها على سبيل البيان، الفقهاء يذكرونها على سبيل البيان. فإذا باع نخلا مؤبرا فثمره للبائع، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. فقد يقول قائل: الفقهاء قالوا الحق لمن؟ الحق للبائع، فلا أشترط. فيرون هذا الأولى، ولكن على طالب العلم أن يعلم أن الحقوق التي يذكرها الفقهاء وأنها حق للإنسان أو ليست حقا، هم يذكرونها أي الفقهاء على سبيل البيان. وينبغي لطالب العلم تربية للعالم أن يقول: الأفضل كذا، إذا رأى أن هذا الشرط يبعد عن الخصومة والنزاع. فلا تكن فقيها كالقاضي يصدر أحكاما، بل كن فقيها مربيا. لا تكن فقيها كالقاضي يصدر أحكاما، ولكن كن فقيها مربيا. فإذا جاء إنسان يستشيرك يقول: هل ترى أن الأفضل أن أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البائع، أو أن أدعها له؟ إذا جاءك فسألك فقل: الأفضل أن تشترط، حتى تسلم من التردد والتأذي. وربما تكون هذه النخلة في بيت، وسوف يتردد على البيت فيطلع على الحرمات، لأنه سيصعد النخلة من أجل أن يأخذ بالجذاذ، وحينئذ يطلع على الحرمات، وتصير المشاكل قائمة. فحينئذ من أجل أن تقطع النزاع وما يؤدي إليه، اشترط أن يكون الثمر لك. قال المصنف رحمه الله: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني بقوله وغيره وشجر غيره. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، أي وشجر غيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. كل هذا يكون للبائع إذا كان قد ظهر، لأنه يشبه النخلة المؤبر على القول الراجح، أو النخلة الذي تشقق طلعه على قول الفقهاء. وما قبل ذلك ما اسم موصول مبتدأ، وما قبل ذلك والورق معطوف على ما، وما قبل ذلك والورق فلمشتر، هذا خبر المبتدأ، يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري. ولكن حسن أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين: وما قبل ذلك والورق فلمشتر. فحسن أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين: الأولى أن ما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط، ما الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط. ومن المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنها تقرن بالفاء، فلذلك تقترن الفاء بخبره دائما. فهذه الفائدة الأولى. وأما الثانية فأنه بذلك يكون أوضح من حيث المعنى، لأنه لو قال وما قبل ذلك والورق لمشتر ربما يظن الإنسان أن قوله لمشتر متعلق بمحذوف حالا من الورق، يعني والورق حال كونه لمشتر فيتطلع إلى الخبر، فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال. على كل حال، ما كان قبل التشقق على ما مشى عليه المصنف أو قبل التأبير على القول الراجح ولو تشقق، وكذلك ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره أي الزهر وما أشبه ذلك فإنه للمشتري. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، أي ثمر لا يباع حتى يصلح، فلنمثل بالنخل، فلا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة حتى يبدو صلاحها، ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها. إذن كلامه الأخير في الثمر أنه لا يجوز أن يباع قبل بدو صلاحه، فما صلاحه؟ صلاحه أن يحمر أو يصفر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والألباني، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وسئل أنس رضي الله عنه ما بدو الصلاح؟ قال أن تحمار أو تصفار، وهذا الشرح عند البخاري في الصحيح. فسئل أنس رضي الله عنه وما بدو الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، ما بدو صلاحها؟ قال أن تحمار أو تصفار. هذا دليل أثري. هناك دليل نظري أي عقلي، هو أنها إذا بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة للآفات والفساد، وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع والمشتري، والشريعة تقطع كل شيء يكون سببا للنزاع والبغضاء والفرق. ولو طبقت هذه الشريعة المعصومة المؤيدة بالوحي المعصوم الذي لا يختل ما وجدت نزاعا بين الناس، لارتفع النزاع وانقطع الخلاف، ولعاش الناس في أمان وسلام وهناء بال واستقرار حال، فاللهم عدل بذلك وأنت أرحم الراحمين. فلو أن إنسانا باع ثمرة نخلة خضراء ليس فيها تلوين، قال أن تحمار أو تصفار، فباعها خضراء ليس فيها تلوين، فالبيع فاسد. هذا مهم، لأن الناس يبيعون قبل بدو الصلاح لا يبالون. إذا باع إنسان ثمرة نخلة خضراء ليس فيها تلوين فالبيع فاسد، لأن النهي وقع على عقد البيع، وكل نهي وقع على عمل سواء كان عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفساد. إذن في هذه الحال يقال البيع فاسد والثمر للبائع والثمن للمشتري، فالبيع فاسد لا يصح، فيعود الأمر إلى أصله، وما أصله؟ الثمر للبائع والثمن للمشتري. إن بدا في النخلة صلاح حبة واحدة فهل يجوز بيعها؟ الجواب نعم يجوز، لأنه بدا الصلاح. فإن أخذ الحبة التي بدا صلاحها فهل يجوز البيع بعد أخذها؟ يعني بدا صلاح حبة واحدة فلقطها فأخذها، هل يجوز البيع بعد ذلك؟ الجواب نعم يجوز. وكذلك لو أخذ الملونة بعد البيع فهذا يجوز أيضا، يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلاحها ثم إنها أخذت وبيعت بعد ذلك، أي بيعت النخلة بعد ذلك وبيعت بعد ذلك، فالظاهر الجواز لأنه بدا صلاحها فتدخل في الحديث. إذا بدا صلاح النخلة فبيعت، فهل تباع جارتها التي لم يبدو صلاحها وهي من نوعها أو لا تباع؟ الجواب إن باع هذه النخلة التي بدا صلاحها على فلان ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد فهذا لا يجوز، لأن العقد عقدان في هذه الصورة. أما لو باعهما جميعا وهما من نوع واحد فالبيع صحيح وصار عقدا واحدا، وإذا كانت من نوع آخر فالبيع غير صحيح. فمثلا عندنا نخل سكري وإلى جانبه برحي، فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية لم يبدو صلاحها فهذا لا يجوز، لأنهما نوعان مختلفان. فإذا باع سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبدو صلاحها صفقة واحدة فهذا يجوز، لأنهما من نوع واحد فكأنهما نخلة واحدة. قال بعض أهل العلم: إذا بدا الصلاح في البستان في نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه، سواء كان جملة أم تفريدا، لأن هذا النخل الآن بدا صلاحه. وتوسع آخرون فقالوا: إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع جميع النخل فيها. لكن القول الأول أصح، أننا نعتبر كل واحدة بنفسها، فإن بيع جميعا فإننا نرجع إلى النوع، فما كان من نوع واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع، وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حكمه. وأما قوله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، فلا نافية، والنفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل الكراهة، لكن الاستدلال بالحديث يدل على أن الفقهاء رحمهم الله أرادوا التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، أي حتى يشتد حبه وهو بدو صلاحه، وحتى يأمن العاهة، ونهى البائع والمشتري كما في حديث مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. الزرع يشترى لأجل الحب الذي في السنبل، والحب الذي في السنبل يكون لينا حتى يتم نموه، وحينئذ يشتد ويقوى، ويكون جوف الحبة من السنبلة أبيض، فلا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه، لما مر من أنه ربما يحصل فيه الفساد، لأن المشتري سوف يبقيه حتى ينضج ويصلح للأكل، فربما يعتريه الفساد في أوان نموه، وحينئذ يقع النزاع وتدب الخصومة بين البائع والمشتري، وهذا أمر معلوم. وربما أيضا يقصر البائع في سقيه فيحصل نزاع بينه وبين المشتري، فقطعا لهذا النزاع نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، هذا ما لم يبع للعلف، فما يحدث في الذرة مثلا فإنها تباع قبل بدو الصلاح أو قبل الوصول إلى حد وأوان الحصاد، ولكن إنما يباع للعلف، فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه، بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع، ولا حرج في ذلك حينئذ. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أمور أخرى تتعلق بهذا الأمر عينه، فقال: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباد جان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال. هذا مهم أيضا، لأن كثيرا من العقود تقع فاسدة وأكثر الناس لا يعلمون. لا تباع الرطبة وهي المعروفة عند الناس بالبرسيم أو القت، لا تباع الرطبة دون أصلها إلا بشرط القطع في الحال، لأنه لو بيع دون أصله بدون شرط القطع في الحال فإنه إذا تأخر ولو يوما واحدا فسوف ينمو، وهذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون للبائع وهو مجهول، فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة، لأننا لا ندري مقدار نموه فيما بين البيع وجده. ولهذا نقول: لا تبع هذا القط إلا أن تشترط على المشتري أن يقطعه في الحال. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو عسر جدا. الصحيح أنه لا يشترط ذلك إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله فيه، لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع هذا التأخير عند الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعا، والأصل في البيع الحل والصحة حتى يقوم دليل على المنع، وهذا هو الذي عليه العمل. وكان الناس فيما سبق وهم إلى الآن على ما كانوا عليه، إذا تم تنامي الرطبة وهي القت باعوها، مع أنه ربما يتأخر الحصاد إلى 10 أيام أو أكثر، إذ إن هذه الأرض الواسعة التي كلها مملوءة قتا أي برسيما لا يمكن أن تحصد في يوم أو يومين، فالصواب أنه إذا كان ذلك بعد تمام نمائها فإنها إذا بيعت لا يشترط القطع في الحال، بل يجزها المشتري حسب ما جرت به العادة، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان، والباذنجان معروف عند الناس، ويذكر أن بائع باذنجان عرضه للبيع في السوق ولكن الناس لم يشتروا منه، فاخترع لهم حديثا يكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترويجا للسلع، فقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إلى أن بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الباذنجان لما أكل له، وقصد بذلك ترغيب الناس فيه، فتهافت الناس يشترون منه. ومعلوم أن فقيرا لو أكل الباذنجان بنية أن يغتني لم يزدد إلا فقرا، ولو أكله جاهل بنية أن يعلم لم يزدد إلا جهل، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فقبح الله تبارك وتعالى واضع هذا السخف السخيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما مثل به العلماء في المصطلح للأحاديث الموضوعة لغرض الدنيا، لأن أغراض الوضاعين كثيرة، منها إفساد الدين والدنيا وما سوى ذلك. وهذا لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يرويه للناس إلا مقرونا ببيان وضعه، وإلا مقرونا بالتنصيص على كذبه، يعني لا يجوز أن تروي هذا للناس إلا وأنت تنص على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن صاحب الهريس، كان رجل صاحب هريسة فأراد أن ينفقها، فاخترع للناس حديثا وقال أكل الهريسة يشد الظهر، قال ونحوه كباذنجان دون الأصل، فخرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع صحيح، ولهذا لو باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجوز، ولو باع النخلة وعليها ثمرة لم يبدو صلاحها جاز. فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثاء وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جائز. فلو أن إنسانا عنده أرض كلها قد زرعت بطيخة، فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ واشتراه بأصله، اشتراه بأصله، فإن ذلك يكون جائزا، وما حدث بعد البيع فهو لمن؟ للمشتري، لأنه اشتراه بأصله، فما حدث بعد البيع يكون لمن؟ يكون للمشتري، وما نما بعد البيع فهو أيضا للمشتري، لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس. فإذا اشتراه بأصله فما كان بعد البيع من نماء فإنما هو للمشتري. قال إلا بشرط القطع في الحال، فإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال كان ذلك جائزا، لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحها، ولكن يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به، يعني إذا قطعت في الحال، فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل، لأنه سبق أن من شروط البيع أن يقع على عين فيها نفع مباح، هذا من شروط صحة البيع، أن يقع البيع على عين فيها نفع مباح. فإذا قال أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الأخضر من النخلة وأقطعه الآن، فالبيع صحيح لكن بشرط أن ينتفع بهذا البلع، وما زال أخضر، ولكن كيف ينتفع به وهو على هذه الحال؟ ينتفع به للبهائم مثلا، أو للطيور، أو ربما يجري عليه التجارب أو ما أشبه ذلك. المهم أنه إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فالبيع جائز بشرط أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في الحال، وإلا فلا يجوز. مثاله باع زرعا فيه سنبل ولكنه لم يشتد، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فهذا باعه قبل أن يشتد، اشترط البائع على المشتري حصاده في الحال فالبيع جائز بشرط أن يكون منتفعا به. الزرع إذا جز قبل أن يشتد يكون علفا، هذا أمر قد يكون فيه مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري على السواء، أما مصلحة المشتري فإنه يحتاجه لعلف دوابه، وأما البائع فإنه ربما يكون محتاجا إلى الأرض ليبني عليها أو ليزرعها زرعا آخر. استثنى الفقهاء رحمهم الله ما إذا باع ثمرته أو الزرع لمالك الأصل فلا بأس. كيف يبيع على مالك الأصل؟ مثاله: الفلاح زرع الأرض لمالكها، الفلاح زرع الأرض لمالكها، ثم أراد أن يبيع الزرع على صاحب الأرض قبل اشتداد حبه، فهذا يجوز على كلام الفقهاء، لأنه باع الفرع لمالك الأصل. وكذلك في الثمرة: الثمرة للبائع، لأنه باع النخلة بعد أن أبرها فالثمرة له، لكن بعد أن تمت الصفقة طلب المشتري من البائع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه الثمرة، فرغب أن يبيعها عليه، فعلى كلام الفقهاء يصح البيع، لأنه باع الفرع على مالك الأصل فجاز. ولهم استدلال في الحديث، قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي يستحقها البائع لأنه ملك الأصل، فكذلك أيضا إذا باعها البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل. ولو أن البائع باع النخلة وفيها ثمر مؤبر واشترط المشتري أن يكون الثمر له، أليس هذا جائزا؟ الجواب: بلى، بنص الحديث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشترطه المبتاع. هم يقولون: إذا كان يجوز اشتراط الثمرة التي للبائع لتكون لمن؟ للمشتري، لأن المشتري هو الذي يشترط هنا الثمرة له، لأنه باع بعد التأبير، فالثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. فالآن إذا كان يجوز اشتراط الثمرة التي للبائع لتكون للمشتري، فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة لتكون الثمرة له، فنقول: هذا ليس بصحيح ولا يصح القياس، لأن اشتراط الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة، فكانت الثمرة تبعا للأصل. أما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن يعقدا صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبدو صلاحها بعد، هل يجوز أو لا يجوز؟ فإن ذلك لا يجوز. ولماذا جاز في المرة الأولى؟ جاز في المرة الأولى لأن الفرع كان تابعا للأصل، وأما ها هنا فهذا بيع جديد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن الثمرة لا تباع قبل بدو صلاحها ولو على مالك الأصل، وأن الزرع لا يباع قبل اشتداد حبه ولو على مالك الأصل. قال: أو جزة جزة أو لقطة لقطة والحصاد واللقاط على المشتري. ولو جزة جزة الرطبة وهي القت أو البرسيم في لغتين معروفتين. مثاله: قال: أبيع عليك هذا البرسيم جزة جزة، يعني تجزه الآن. فقال: نعم يجوز، لأنه هنا سوف يجز قبل أن ينمو ولا جهالة فيه، فهو مشاهد ومعلوم، ولكن الجزة لابد أن تكون في الحال كما سبق، والصحيح كما مر أنه يتبع العرف، والصحيح كما مر أنه يتبع في ذلك العرف. قد يجزها في الحال وقد يتأخر 10 أيام لأن المساحة واسعة، وقد يجزها يوما بعد يوم، فالصحيح أن ذلك يتبع العرف. قال: أو لقطة لقطة، اللقطة غير الجزة، الذي يلقط كالقثاء والباذنجان واللوبيا وما أشبه، فهذا يلقط، هذا يباع لقطة لقطة، أي اللقطة الحاصلة الآن الموجودة يبيعها، أما ما لم يوجد فإنه مجهول، وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرض. قال: والحصاد واللقاط على المشتري، الحصاد في الزرع، وأما اللقط فللقثاء ونحوه، والجذاذ للنخل ونحوه، هذا كله على من؟ على المشتري، هو اشترى القتة أو البرسيمة جزة واحدة على شرط أن يجزها على الفور، هذا على رأي المصنف، والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرض. هذا الجز على من؟ على البائع أم على المشتري؟ على المشتري، وكذلك ما يلقط، وكذلك الجذاذ بالنسبة للنخ، هذا كله على من؟ أي في التكلفة على من؟ على المشتري، لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره، فهو المسؤول عنه. لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه، أي على البائع، فصحيح. فلو قال المشتري أنا اشتريت منك ثمر النخل لكن ليس عندي من يجذه، فأنت أيها الفلاح جذه لي وأت به إلي، فقال البائع لا بأس، فالجذاذ حينئذ على من؟ على البائع بالشرط. وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا غررا ولا ظلما ولا ربا، والأصل في الشروط الحل والصحة إلا ما قام الدليل على منعه، ولأن غاية ما فيه أنه أضاف إلى البيع ما يصح عقد الأجرة عليه، وهذا جائز ولا حرج فيه. يكفي هذا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله تبارك وتعالى الصبر على الطلب، إنه على كل شيء قدير، والانتفاع بما نطلب والعمل به وتعليمه للمسلمين، وأن يبارك لنا ربنا تبارك وتعالى فيما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.